إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من دلائل إيمان المجتمع المسلم تواده وتعاطفه وتراحمه الذي يجعل المجتمع أسرة متلاحمة مترابطة متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكان ذلك هو واقع الأمة التي رباها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبعه في السهر عليها خلفاؤه الراشدون من بعده. وقد أورث هذا التماسك الأمة الإسلامية وضعا فريدا دام مئات السنين، فلا تحل نكبة بطرف من أطراف المسلمين إلا ويفزع المجتمع المسلم لذلك الحدث، ويتألم ويسهر ويقدم كل ما يملك لإزالة هذه النكبة الحاصلة على جزء منه. وهذا التصرف وهذا الشعور وهذه الرابطة هي من أشد ما كان يغيظ أعداء الإسلام ويرهبهم جميعا، لأنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة أمة قوية متماسكة تدافع عن الجزء منها كما تدافع عن الكل. ولكن هذه السمة الفريدة لدى المجتمع المسلم تلاشت لدى المسلمين في هذا العصر، أو تكاد، بل انقلبت عند بعضهم إلى الضد، انقلبت إلى عداوة وتشاحن، وذلك حين أصيبت الأمة بالشلل نتيجة جرعات من وسائل التخدير حقنها الأعداء في جسمها، أدت بها إلى فقدان الإحساس بما يعانيه أفرادها من ويلات ونكبات. لقد تم ذلك وفق خطة مرسومة مدروسة من أعداء الإسلام اشترك في تنفيذها الشرق والغرب. لقد صوبوا سهامهم إلينا من جهات عدة، من أهمها الفن والرياضة والمرأة، فضلا عن الجوانب الأخرى كالاقتصاد والتحاكم وغيرها. أما المرأة فقد أوجزنا ما يتعلق بها حسب الإمكان فيما مضى، وأما الفن فللحديث عنه مجال آخر. ويهمنا الآن الحديث عما نعانيه في هذه الأيام، وهو الحديث عن الرياضة التي وضعها اليهود ضمن مخططاتهم لإشغال العالم أجمع والعالم الإسلامي منه بخاصة، ألا وهو ما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولاتهم، وسبقت الإشارة إليه، حيث يقولون: ولكي نمنع الجماهير من أن تتخذ مستقلة أي قرار، فإننا نلهيها بالألعاب ومشاهد الترفيه والأهواء ومراكز الثقافة الشعبية، وسنبدأ قريبا عن طريق الصحافة بعرض جوائز مسابقات في نطاق الفن والرياضة البدنية بكل أنواعها. وهذه الملاهي سوف تصرف أذهان الجماهير بشكل نهائي عن القضايا التي تجبرنا على الدخول بنزاع معها. أرأيت يا أخي كيف يخطط لك ولإخوانك الأعداء وأنتم تسيرون في فلكهم دون علم؟ أو ما علمت بأن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة في معركة مستمرة مع المسلمين، ونحن نرى الدليل عليها في كل زمان ومكان، فهل مر على المسلمين ذلة وفرقة وتنازع وذهاب حكم وأوطان كما في هذا الزمان؟ أفيليق بمن هذه حاله أن يكون كالطفل يعطى لعبة ليلهو بها؟ لقد شغلت هذه اللعبة اليهودية أبناء المسلمين عن دراسة القرآن الكريم وعن سنة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم وعن التحصيل العلمي في مختلف جوانب المعرفة، كما شغلت الناس عن متاجرهم ومصانعهم ومزارعهم وعن مهن أخرى لا تعد ولا تحصى كان من الممكن أن يستثمر هذا الوقت الطويل فيها. فالأمة بحاجة إلى كل شاب في المجتمع ليكون معطاء وعضوا فعالا لا يهدر دقيقة، فضلا عن ساعات طوال في سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أولستم ترون إلى دولة وثنية وهي اليابان، بعد أن فرضت عليها الدول الاستعمارية ما فرضت عقب الحرب العالمية، ومن ذلك منعها من تصنيع السلاح. أولستم ترون كيف شعرت هذه الدولة بضعفها تجاه الدول الأخرى فنافستها في مجالات أخرى حتى تغلبت عليها في مجالات التصنيع المتنوعة عدا الذي منعت منه؟ لقد خدرتنا الرياضة وأسكرتنا حتى أثملتنا. لقد وصل الحال بأهل الرياضة إلى درجة الجنون والعبادة لهذه اللعبة، فقد اعتزل كثير منهم صلاة الجمعة والجماعة وانقطع للرياضة صياحا وصفيرا في الملاعب واعتكافا في مقر النادي وجدلا سقيما عقيما مع خلانه في السهر وزملائه في العمل وقراءة للصحف والمجلات الرياضية واستماعا ومشاهدة عبر أجهزة الإعلام المرئية منها والمسموعة. لقد اتخذوا الرياضة إلها لهم من دون الله، فعليها يوالون ومن أجلها يعادون، ولقد أحبها كثير منهم أكثر من حبه لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وخذ مثلا على ذلك، لو أن أحدهم سمعك تسب الله ورسوله لما قامت الدنيا عنده ولما قعدت، لكن إن كنت تريد ألوانا من الأذى والإهانة فتعرض للنادي الذي يشجعه بكلمة، ثم انظر كيف يغضب وينفعل وتأخذ منه الحمية مأخذها ويرعد ويزمجر. فأيما أعظم في هذه الحال، محبة الله ورسوله أو محبة النادي؟ وانظر عندما تتعارض المحبتان أيهما يقدم. فحينما يأتي وقت الصلاة واللعبة مقامة، كم من هذه الجماهير المجتمعة سيؤثر محبة مولاه على محبة الكرة فيقوم ويؤدي الصلاة بكامل أركانها وواجباتها؟ أولستم ترونهم مجتمعين لا يعبؤون بنداء الله؟ إذن فلنعلم أن المسألة مسألة عقيدة، وأن الأمة بحاجة إلى بعث جديد، وأن الشرك يتخذ صورا وأشكالا عدة. فكما أن الشرك قد يحصل في عبادة الأصنام، فإنه كذلك يحصل في عبادة الأشخاص، ويحصل في عبادة الشهوات والملذات. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فأمامنا الآن صورة من صور الشرك بالله، يجب علينا إزالتها وتجب علينا مفاصلتها حتى لا يختلط الحق بالباطل، وحتى لا يلتبس على الناس دينهم. إنه شرك بحاجة إلى مجدد يزيله ويجدد للأمة من درس من دينها، فإنه يأتي على الناس فترات تندرس فيها بعض رسوم الدين، وإن كانت البقية موجودة فيبعث الله رحمة مهداة أمثال أبي بكر مع أهل الردة، وأمثال الإمام أحمد مع أصحاب القول بخلق القرآن، وأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع المتصوفة وغيرهم من الفرق المنحرفة في عصره، وأمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع عباد القبور وغيرهم من المصلحين والمجددين ممن أحيا الله بهم بعض معالم الدين المندرسة. فنسأل الله سبحانه أن يبعث لدينه ناصرا، وأن يهيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فقد يقول قائل: ما هو الشيء الذي اندرس من معالم الإسلام؟ فإننا نرى الشعائر مقامة والوضع لا يزال بخير، فنقول: لقد انهدم جانب من الدين متين، لقد انتقضت أوثق عور الإيمان التي يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولم يعد من المستغرب أن تسمع وترى الكفر الصريح عند هؤلاء الرياضيين، وليست المسألة تخص فردا بعينه، بل أصبحت ظاهرة يراها ويسمعها الكثير من الناس. فلم يعد مستغربا أن ترى اللاعب يركع للحكم، وهذه عبودية، ولربما ركع لغير الحكم من مسؤول وغيره. وأصبح بعضهم يقول عن عدو من أعداء الله، يهودي أو نصراني، إنه معبود الجماهير، ويسمعه القاصي والداني، بل حتى بيوت الله لم تسلم من تفاهاتهم. فبعض المظاهر التي تتسم بها المساجد غيروا فيها لأنها شعار لناد آخر. ولقد وصلت الموالاة والمعاداة بين اللاعبين إلى درجة الكفر والعياذ بالله. فإنه إذا كان في أحد الأندية من أعضائه لاعب كافر، يهودي أو نصراني أو ملحد، فإن المنتسبين لهذا النادي يحبون ويناصرون ويساعدون هذا الكافر بالقول والعمل، ويمنحونه خالص مودتهم، بينما يكنون أعظم الحقد والغل والاستخفاف والازدراء للمسلم الذي ينتمي إلى ناد آخر، ويعرفون اللاعبين الكفرة أكثر من معرفتهم للعشرة المبشرين بالجنة. فكيف يدعي الإسلام من هذه حالهم؟ والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول جل وعلا عن نوح صلى الله عليه وسلم: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فإذا كان الآباء والأبناء الكفار المحادون لله ورسوله لا تجوز مودتهم، فكيف بهؤلاء الكفار الذين هم أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين؟ وبعضهم فعلوا بإخواننا في فلسطين ولبنان وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين الأفاعيل، قتلوهم وشردوهم واستولوا على ديارهم ودمروا منازلهم وشردوهم، لم يرحموا طفلا ولا امرأة ولا شيخا مسنا، وترون بأعينكم ذلك في وسائل الإعلام المختلفة. ووالله إن صور بعض الأطفال الفلسطينيين الذين لا يتجاوز سن الواحد منهم 7 سنوات ممن أبادتهم القوات اليهودية والنصرانية، وصور أبناء الأفغان ممن قتلوا وشوهوا فضلا عمن لا يزال حيا ممن شوهوا خلقته وأعاقوه، هذه الصور من الأولى أن لا تفارق مخيلتنا. فكيف نجلب من فعلوا هذه الأفاعيل إلى بلادنا، ونلاعبهم ونؤاكلهم ونشاربهم ونخادنهم ونبتسم في وجوههم وما إلى ذلك من صور الولاء؟ ولقد أصبحت فرحة أعضاء النادي بانتصارهم الموهوم أعظم مكانة وأجل قدرا من الانتصار على اليهود في فلسطين، وعلى الشيوعيين في أفغانستان، وعلى الصليبيين في أريتريا والفلبين. بل لقد صرح بعضهم عند انتصار أحد المنتخبات بأنه شبيه بفتح الأندلس، وعقد مقارنة بين صقر قريش عبد الرحمن الداخلي رحمه الله تعالى
وبين أحد اللاعبين وجعل أفراد المنتخب في مصاف الصحابة فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كما أن هزيمتهم أمام أحد النوادي أشد وقعا عليهم من اغتصاب بلدان المسلمين وتقتيل أبنائهم وتشريد الملايين منهم. فهل نجح اليهود في هذا المخطط أو لا؟ إن السواد الأعظم من المسلمين قد انحرفوا بواجب الموالاة والمعاداة عن مساره الصحيح، ونحن أمة قد شرفها الله بحمل رسالة الإسلام وإبلاغها للناس كافة، وهذا يتطلب منا جدية في الحياة. فنحن نختلف عن الأمم العابثة الهابطة الفارغة الغارقة في أوحال الشهوات والشبهات. فلا يجوز لمسلم أن يحب عملا من الأعمال أيا كان، سواء لعبة من اللعب أو شخصا أو جماعة أو نظاما أو مذهبا، ما لم يكن ذلك موافقا لما يحبه الله ورسوله ومستمدا محبته من محبتهما. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل: أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاردد كيده في نحره وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا حي يا قيوم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الرياضة في هذا العصر أصبحت غاية، ووراءها أيد خفية تسيرها كما ترون، ومن ذلك تنويع الدورات، فما إن تنتهي دورة حتى تتبعها أخرى، وتوضع له الجوائز المغرية، ويحظى أصحابها بالاهتمام والشهرة والمال دون كد وتعب. وكما سبق، فإنها لم تعد قضية فقهية ينظر إلى حلها وحرمتها، بل إنها أصبحت قضية عقائدية يجب على المسلمين التنبه لها، وإلا فإنهم سيدفعون الثمن غاليا أكثر مما دفعوه فيما سواه. وعلاقة هذه اللعبة بالعقيدة لا يسعها الكلام في خطبة أو خطب، بل جدير بها أن تصنف فيها مصنفات مستقلة، مع أن بعض طلبة العلم الأفاضل قد طرقها في كتاب له عن الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، إلا أن الذي نرجوه أن تفرد بكتاب مستقل. وإضافة لما سبق، أشير هنا إلى توحيد المحبة الذي قضت عليه هذه اللعبة، وهو الذي حذر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من الإشراك بالله فيه، متبعين في ذلك للنصوص الشرعية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان. لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، وجعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن. لو كان حبهم لله لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. وعلاوة على كون هذه اللعبة لها مساس بالعقيدة، فلا بد من إلقاء الضوء على حكمها الشرعي، فنقول إن الرياضة وكرة القدم منها بخاصة في عصرنا الراهن وفي وضعها الراهن لها منافع ولها أضرار، وأضرارها غلبت على منافعها. وما كان كذلك فالشرع يحرمه، كما قال جل وعلا عن الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والكلام عن الرياضة من حيث الحل والحرمة فيه تفصيل، وهو على الإجمال يرتكز على وجود وعدم الموانع الشرعية لأي نوع من الرياضة على ما سيأتي تفصيله. والرب جل وعلا أخبر بأن الخمر والميسر فيهما منافع وآثام، ومع ذلك حرمها سبحانه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فذكر سبحانه علة التحريم لذلك، وهي إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ولا أظن عاقلا سيجادل في كون هذه المحاذير متحققة في الرياضة وفي كرة القدم منها بالأخص. أما إيقاع العداوة والبغضاء فالكل منكم لو استشهد لأدلى بما عنده في ذلك من حوادث ووقائع على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم، والذين لديهم بعض الاطلاع يعلمون أن حربا وقعت بين دولتين بسبب الكرة، والذين يطالعون الصحف يعرفون الحوادث التي وقعت قبل سنوات قليلة بين بريطانيا وإيطاليا والتي ذهبت فيها كثير من النفوس البشرية، بل وصلت إلى حد الأمور السياسية. والذين يسبرون الواقع يعلمون عن تلك الحوادث التي كثيرا ما تقع في كل بلد، بل بين أفراد الفريق بعضهم مع بعض، والمشجعين بعضهم مع بعض، وبين الزوج وزوجته، والأخ وأخيه، والأب وابنه، إلى آخر ذلك. والذي في رأسه عينان يقرأ بهما ما يكتب على الجدر وعلى مواضع النفايات وبراميل الزبالة من عبارات نربأ بأنفسنا عن ذكرها، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يشك عاقل في أن ما تفعله الكرة اليوم من زرع الأحقاد ونشر العداوة بين الناس هو أضعاف ما تحدثه الخمرة بين شاربيها. وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فمشاهد أمام الجميع، فهذه عدة فروض تترك على مرأى من الناس، فالظهر والعصر والمغرب وربما امتد إلى العشاء، هذه الأوقات معمورة في حجز الأماكن ومشاهدة المباراة وما يلحق بها. وأما الصلاة فأمر جانبي لا يؤبه له، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل إنه أصبح فتنة حتى لمن بقي في بيته، فشيطانه قد وضع رجليه على عاتقه وتمكن منه، فليس لديه الاستعداد لترك المباراة المعروضة في التلفاز، في التلفاز الذي أباح لنفسه العمل وقت الصلاة ما دامت المسألة مباراة. فهذا المفتون الذي عكف على متابعة المباراة ليس لديه استعداد لقطعها والذهاب إلى الصلاة، بل إن الأمر أدهى من ذلك، وهو أن ما يحدث لربما أوقع بعض الناس في الكفر من حيث يشعر أو لا يشعر. وبيان ذلك أن التلفاز لو قطع البث ثانية من الثواني للإشعار بوقت الأذان والصلاة لأبغض المتحمس للمباراة ذلك، ولربما سب وشتم الأذان أو الصلاة أو الدين، وأقل ما هنالك ما يجده في نفسه من بغض لهذا التصرف الذي قطع عليه سكرته وغفلته. أما الدليل الثاني فهو ما في هذه الرياضة من إبداء للعورات، وأقل ما هنالك الأفخاذ التي استحل إخراجها مع أنها يحرم إخراجها، فتجد اللاعب ينظر إلى فخذيه آلاف البشر، وقد يكون شابا تخشى عليه الفتنة لجماله أو ما إلى ذلك. وقد جاء في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، والفخذ من العورة، لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل فرأى فخذه مكشوفة فقال: غطي فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته. ولعل هذا الرجل هو جرهد الأسلمي رضي الله عنه. فقد روى الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال: فقال صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإنها من العورة. أما الدليل الثالث فهو ما يترتب على هذه الرياضة من ضرر على اللاعبين، فربما سقط أحدهم فتخلعت أعضاؤه، وربما انكسرت رجل أحدهم أو يده أو بعض أعضائه، وربما حصل به شجاج، وربما غش عليه ساعة أو أكثر أو أقل، وقد يفضي ببعضهم إلى الهلاك. وما كان هذا شأنه فاللعب به لا يجوز، لما تقرر في الشريعة من أن ما كان ضرره متحققا فإنه يحرم لأدلة شرعية كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الدليل الرابع ما في اللعب بها من الفساد المترتب على اجتماع الشبان بعضهم مع بعض، وتأثير ذوي الأخلاق الفاسدة على غيرهم، مما يؤدي إلى انتشار الفحش فيما بينهم. وأقل ذلك بذاءة اللسان التي يسمعها كل من ألجأته الطريق للمرور بهم، مما تتقزز الأسماع والنفوس من سماعه من الصخب والتخاطب بالفحش ورديء الكلام، بل لربما آل الحال بهم إلى الوقوع في الفاحشة من خلال تلك التجمعات، ومن سبرها عن قرب أو سبقت له فيها تجربة يعرف هذا جيدا. الدليل الخامس مزاحمة هذه الرياضة للعلوم الشرعية للعلوم الفاضلة وإضعافها لها، وكلنا يرى أن المتعلق بالرياضة مشغوف بها قد ملكت عليه عقله وحسه، فليس في قلبه مكان لسواها، ولا تكاد تجد من المغرمين بها من انصرف لطلب العلم الشرعي، وقلة منهم من يطلب العلم الدنيوي، وواقعنا خير شاهد على ذلك بانصراف الشباب عن دراستهم وعما يفيد أمتهم ووطنهم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة وأضعفتها فإنها تحرم. فإذا كان هذا في العلوم المفضولة، فما ظنك يا أخي باللهو واللعب؟ الدليل السادس أنه من المقطوع به أن اللعب بالكرة من اللهو الباطل قطعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، يقول صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. وفي الحديث الآخر الصحيح عند النسائي يقول صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله له ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين يعني للرمي، وتعليم الرجل السباحة. قال الخطابي رحمه الله تعالى في بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة، يقول: وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم منها، لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه. ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوهما مما يرتاض به الإنسان ويتقوى بدنه به على مجالدة العدو. فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجرة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب، فمحظور كله. وكلنا يعلم معشر الإخوة أن وسائل الراحة في هذه الأزمان كثرت وتعددت، فأفقدت الأجسام صحتها وقوتها، وانتشرت من خلال ذلك الأمراض التي منشأها حب الدعة والراحة كمرض السكر. فالمفروض في الإنسان أن يهب نفسه شيئا من الرياضة التي يصح بها جسمه، ولا بد له منها. والإسلام لم يحرم الرياضة على الإطلاق، بل حث عليها لكن بشروط. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن اللعب بالسيف والرمح، فأجاز ذلك بشرطين: أحدهما أن يكون السيف والرمح من خشب لا من حديد تلافيا للضرر، والثاني أن يريد به غيظ العدو ولا يريد به التضرر. وحاصل الأمر أن الرياضة التي تتحقق مصلحتها بتقوية الأجسام والتعويد على الجهاد كما سيأتي ذكره تجوز بالشروط الآتية: أولا أن تكون الرياضة باتزان فلا تطغى على جوانب أخرى، كأن يشغل نفسه بلعب الكرة أو السباحة أو التدريب على الرماية على حساب حق الله تعالى في العبادة، أو حق نفسه في طلب العلم، أو حق أبويه في الطاعة والبر، أو ما إلى ذلك، فيتخذ أمرا وسطا معتدلا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. الثاني أن يراعي حدود الله في تلك الرياضة، فيلبس لباسا ضافيا يواري عورته جميعها حتى الفخذين، وأن يختار الأماكن التي يمكنه فيها ممارسة الرياضة دون أن يترتب عليها مفاسد. أما الأماكن التي فيها تعر وانحلال على شواطئ البحار أو الأندية التي يجتمع فيها أهل السوء أو ما إلى ذلك، فهذه التي يجب على الإنسان الابتعاد عنها. ثالثا أن تخلو تلك الرياضة من الرهان الذي هو نوع من القمار. رابعا أن لا يكون هدفه اللهو واللعب فقط، بل عليه أن يحسن النية بعمله ذلك، فينوي به تقوية جسمه للاستمرار على طاعة الله وإعداد نفسه للجهاد بجميع أنواعه. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا النية والذرية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن دين الإسلام قد كفل للأمة جميعا ما فيه مصلحتها دنيا وأخرى، فكما أنه الدين الذي حث الأمة على عدم الركون للدنيا، فهو الدين الذي جعل المؤمن القوي في ماله وبدنه وشأنه كله خيرا من المؤمن الضعيف، وكما أنه الدين الذي حث على الإكثار من العبادة، فهو الدين الذي جاء فيه الحث على الاتزان في العبادة وفي معاملة الأهل وفي إصلاح الأبدان، وكما أنه منع من اللهو الباطل الذي لا يعود على صاحبه بالنفع، فهو الدين الذي حث على السباحة والرماية وركوب الخيل ومداعبة الأهل كما تقدم في الحديث السابق وكما في الأدلة الآتية، منها قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة هنا بما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر على نفر من أسلم ينتظلون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا وأنا معكم كلكم. وفي الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق، وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. فسابقه سلمة إلى المدينة فسبقه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق، وكان ابن عمر ممن سابق فيها. وهكذا في مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الإبل ولهو الأحباش بالحراب في المسجد وزجر عمر لهم ونهيه صلى الله عليه وسلم عمر عن ذلك، إلى غير ذلك من أنواع الرياضة التي أقرها الإسلام والتي يدور محورها على أن ما كان منها لغرض شرعي فلا بأس به. ومن هنا يرد السؤال الآتي: هل الكرة محرمة على الإطلاق؟ فنقول: لا، إذا خلت من الموانع الشرعية المتقدم ذكرها وعليه. فلو أن مجموعة خرجت خارج البلد بهدف تحريك الأجسام التي خيم عليها الكسل، نظرا لأن الكرة يستطيع المرء من خلالها ممارسة النشاط بأكبر قدر ممكن من غير سأم ولا ملل، وهم بذلك مبتعدون عن المحذورات المترتبة عليها من بذاءة اللسان وكشف العورات ونحو ذلك، فهذا لا بأس به بإذن الله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعب الكرة
إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال، بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد، وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حسن. وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه. وهذا اللعب الذي تكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله هو ما كان معروفا في زمانه وقبله بأزمان وبعده كذلك إلى قريب من زمننا هذا، وهو اللعب بالكرة على ظهور الخيل، يضربها الراكب ثم يسوق فرسه خلفها لتعتاد على الكر والفر والدخول والخروج. وهذا اللعب بحسب نية صاحبه، فإن كان قصده حسنا وهو أن يتعلم الفروسية ويرتاض على أمور الجهاد في سبيل الله، فاللعب بها من هذا الوجه حسن لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. وإن كان قصده اللهو واللعب لا غير فالأولى تركه، فدين الإسلام فيه من أنواع الرياضة الشيء الكثير، غير أنه نظم طريقة الترويض بهدف جعل عمل المسلم كله عبادة. فإن أكل أو شرب أو نام أو تكلم أو جامع أو لعب أو باع أو اشترى وأحسن النية في ذلك وغيره فإنه عبادة يؤجر عليها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.